نرحب بكم من جديد سيداتي وسادتي في الجزء الثاني من برنامج فروم الإذاعة وبضيفنا معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى. كنا تحدثنا في جانب كبير في الجزء الأول من هذا الفروم عن دور تكييف الخطاب المسجدي مع مختلف التوترات أو أشكال العنف التي تحدث في الجزائر ربما والتي تكون لها انزلاقات خطيرة. ونواصل في الجزء الثاني ومباشرة مع كمال معمر يعني القناة الثانية.
سيد معالي الوزير صباح الخير، يعني اسمحوا لي أن أبقى في نفس الموضوع. يعني واقعيا سيد الوزير، يعني ما هي ماذا تعكس التقارير منها التقارير الأمنية التي تصل إليكم حول الخطاب المتطرف الذي كان يعني حاضر بقوة في الماضي القريب، وماذا يعني الوضع الحالي كيف توصفونها؟
لا، أنا حافظ على نفس الميزان في أنني أكون صريحا في إعطاء حقائق ما تعيشه أسرة المساجد، لأقول بكل افتخار بأن موضوع الخطاب المتطرف تقهقر في المساجد، لكن يحل محله الآن صراع من نوع آخر، صراع يقع بين إمام المسجد وبين في الزمن الأول كانت تسمى لجنة المسجد أو الجمعية الدينية، ويحصل تداخل في الصلاحيات. في كثير من الأحيان الجمعية الدينية تقدر، وتقديرها في نظري ليس ذا أساس علمي، بأن الإمام ضعيف أو أنه ليس قادر على تسيير المسجد أو أنه لا يستجيب لانشغالات المجتمع. وأنا أقول بأن هذا الانشغال وإن كان مشروعا ينبغي أن يصدر من مختصين، والجمعية الدينية في الغالب ليست لها الإمكانيات في أن تكون قيمة وأن تصدر حكما قيميا على الإمام بأنه ضعيف أو قوي. ثم الخلاف الذي ترصده وسائل التفتيش عندنا وتمتد كذلك إلى التقارير الأمنية تتمثل في أن الجمعية الدينية تريد أن تحل مشاكلها بذاتها، فتلجأ إلى أن تمنع الإمام من الدرس أو أن تفرض عليه بديلا عنه، وهذا هو التشنج الذي أصبح سائدا، وهذا نحن نصلحه أولا بتدخل المفتشين، المفتش الذي ينادي كل طرف إلى أن يحترم صلاحياته، لأن الصلاحيات مقررة في تعليم وزارية مشتركة بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الداخلية التي تطلع باعتماد الجمعية، وأن صلاحية كل واحد محددة، وبأنه في حالة الخلاف يرفع الشأن للمجلس العلمي الولائي اللي مؤهل لأنه فيه الأسد الجامعي وفيه الإمام الذي يستطيع أن يحكم هل هذا الإمام قصر أو لم يقصر. فضلا عن أن بعض هذه الجمعيات الدينية اخترقت بتيارات سياسية، و هذه التيارات تريد أن تتحكم في المسجد، وهذا موضوع لا رجعة إليه، لا رجعة إليه ليس على مستوى القرار السياسي لكن على مستوى الوعي الاجتماعي. المجتمع يريد إسلاما بعيدا عن الصراع، لأنه في المرة الوحيدة التي استعمل فيها الإسلام في الصراع ووظف ولد أزمة تسبت في حوالي 200 ألف قتيل في الجزائر. لهذا الغرض أنا أعطيتك الوضعية، أعطيك الحل الإداري ثم أعطيك النداء. أما الحل الإداري فيتمثل في المشروع الذي تقدمت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتأسيس لطرق إنشاء وتسيير وحل الجمعيات الدينية وتحديد صلاحية الجمعية الدينية حيال الإمام، وهذا مشروع تقدمت به الوزارة إلى الحكومة، ونحن ننتظر ملاحظات السادة الوزراء من خلال قطاعاتهم أو القطاعات من خلال وزرائها التي تعطينا ملاحظات حول المشروع الذي سوف نعدله وسوف ينتهي إن شاء الله تعالى بالمصادقة عليه، ويكون لدينا مرسوم تنظيمي ينظم هذه العلاقة التي أصبحت هي تشغلنا في تسيير المساجد. أما على مستوى النداء فهو نداء إلى الوعي الجمعي. الوعي الجمعي ينبغي أن نترك المسجد لمهمته الأصلية، والمهمة الأصلية للمسجد هي أنه يخدم المجتمع، ويخدم المجتمع بكل تشكيلاته. ولذلك نحن نمنع على المسجد أن ينحاز سياسيا، أن ينحاز حزبيا، وأن لا يرقى الإمام على المنبر ليدافع عن هذا المرشح أو ذاك في الانتخابات البلدية أو الولائية أو غيرها، وأنه لا يدعم هذا الحزب أو ذاك على حساب الحزب الآخر، أو أنه لا يدعم هذا التيار أو ذاك على تيارات المجتمع، ولكن يقف حيالها على نفس البعد ونفس المسافة حتى يكون الإمام جامعا للجزائريين، وأن كلمته تنبع من النظافة ومن المقدس، وألا ندنس الخطاب المسجدي بانشغالات الدنيا. هذا نداء يمتد إلى كل الفاعلين الذين يفكرون أو حاولوا أن يستغلوا الجمعية الدينية. الجمعية الدينية موضوع نبيل جدا في الجزائر. الجمعية الدينية في الجزائر هو تطوع، هو صاحب مال يشح به على أولاده ويأتي لبناء المسجد، هو موضوع شخص يريد أن يشارك بالمال ولا يجد المال، ثم يأتي بجهده ويبني معنا المسجد، ثم عندما ينتهي من المسجد يسلمه للدولة ويقول عينوا لنا إماما كفءا. هذا الجهد الذي تمثله الجمعية الدينية يجعلنا في موقف تقدير لها، ولكن ينبغي أن ننظمها. ففي حين غاب التيار أو التوجه أو الخطاب المتطرف تحل هذه النزاعات التي أصبحت تشغلنا وأصبحت تملأ كذلك بعض صفحات الجرائد ويتحملها قطاع شؤون دينية للأسف الشديد، في حين أنها تفاعل اجتماعي ينبغي أن ينتهي سريعا إلى عقد اجتماعي حول تنظيم المسجد.
يقيمون نسبة التغطية الوطن بالمساجد التي تعمل يعني بالمرجعية الدينية الوطنية وحتى بالفلسفة الدولة الجزائرية؟
لا، سؤال دقيق ولكنه خطير. دعني قبل أن أجيب عن سؤالك أجيب عن الخلفية التي يمكن أن ينشئها السؤال في ذهن المستمع في أن الدولة لا تتحكم في مساجدها. هذا جواب أجيبك من الآن بأن لا يوجد مسجد في الجزائر إلا وله إمام. النسبة التي أردنا أن نصل إليها هي نسبة تغطية ب400%، يعني 4 أئمة في كل مسجد على الأقل. نحن وصلنا إلى حد الآن 200%، عندنا 2 أئمة في المسجد في المتوسط الوطني العام. كيقول المتوسط الوطني العام وأريد أن أكون دقيقا، قد تجد مسجد فيه 3 ومسجد فيه 1، كما يمكن أن تجد 3 الذين هم في مسجد واحد ليست لهم الكفاءة الكافية، ولذلك نلجأ إلى الأستاذ الجامعي أو إلى أستاذ ثانوية أو إلى الكفاءة الثقافية ونسلم لها المسجد في إطار تعاقدي يخضع لتزكية المسجد السالمي. هذا يمكن أن يقع، لكن الدولة قادرة الآن على أن تغطي جميع مساجدها، فكل المساجد نابعة من مرجعيتنا الوطنية. قد تكون هناك بعض التيارات تؤثر في الإمام لكنه لا يخرج عن التيار الوطني، وإن خرج عن المرجعية الفقهية. الذي هو واقع هو أن المسجد قد يكون مليئا بأصحاب تيار معين فينمى إليه، فيقول هذا مسجد سلفية وهذا مسجد إخوانجية وهذا مسجد طرقية، وهذا صنيف اجتماعي كما تعلم، لأن المنبر والمحراب والمصدع اللي هو المكبر الصوت أو الميكروفون هذا في يد الإمام أي في يد الدولة، وأن الدولة تستطيع أن تتدخل إذا حوصر الإمام في أداء مهامه. قانون الجنائي يعطي للإمام الحق في أن يلجأ العدالة من أجل متابعة من شوش عليه في أداء رسالته. الدولة لها الحق في أن تستدعي من خلال وكيل الجمهورية الإمام الذي مكن هذا التيار أو ذاك من المحراب أو من المنبر. أما قاعة الصلاة فهي مفتوحة لجميع الجزائريين، ولا يعني وجود شكل معين في المسجد أن المسجد أصبح ملكا لهذا رواد المسجد، فهم مواطنون ومسلمون ولهم الحق في دخول مساجدنا.
سامية عثماني عن التلفزيون الجزائري.
معالي الوزير، تحدثتم عن مجلس سبل الخيرات، يعني نعود نولوا الموضوع العنف، لأنه يطرح نفسه بشكل كبير. دونك تحدثتم عن مجلس سبل الخيرات، لكن أؤكد أن أغلبية الناس لا تعلم بوجود مثل هذا الجهاز الهام في المساجد، لأنه احنا نلاحظ أنه أول ما يوقع شجار عائلي، وأكيد أنه لما يتفاقم الأمر المتضرر يلجأ مباشرة إلى الشرطة، لكن لو كان يعرف أنه كان مثل هذا الجهاز الهام لكان الوجهة لن يتردد، يعني راح يكون الوجهة الأولى نتاعه، لأنه الجزائري إيمانه قوي بالخطاب الديني ومدى الفعالية تاعه والتأثير تاعه. دونك احنا نشوف الجهاز موجود لكن الدور غائب، لما هذا الشيء؟
هو الحقيقة مش الدور اللي غائب، هو نحن الصحافة تحب الاعترافات ونسأعترف، نحن لا نحسن تسويق جهودنا. تسويق الجهد فن، تسويق الجهد هو الآن منظومة، وهناك من يسوق أقل الجهد ويظهر في المجتمع قويا. الجهد الذي يقوم به هذا المجلس يعني أكبر من أن يتصوره من لا يحتك به، فالخلل في أننا نعرف به، والخلل في بعض الأحيان في من يشكله في فعاليته ولا عدم فعاليته. لأنه أنا أستطيع أن أسمي لك بعض الولايات حيث مجلس إصلاح ذات البين يجنب العدالة كل مشاكلها، يعني يكاد يحل محل الوسيط القضائي، بل إن بعض أئمتنا وسطاء قضائيين، لأن المهنة حرة الآن، ولكن لم نتكلم كفاية عن هذا الموضوع. وربما هذه فرصة أولى لأقول بأن هذا الجهد موجود، يوجد مجلس سبل الخيرات ينبع منه مجلس إصلاح ذات البين في كل ولاية من ولايات الوطن، وسؤالك يدفعني لأن أبادر على المباشر بلقاء وطني لهذه المجالس، نفكر كيف نناغم جهودنا وكيف نستفيد من تجربة بعضنا البعض، وكيف نسوق كذلك تجربتنا ونناغمها مع جهاز العدالة. ف يعني سؤالك منشئ لمبادرة، جزاك الله خيرا، ومنشئ لمبادرة تقييم الجهد كذلك وتكميمه. وجهد الشؤون الدينية لأنه خطاب يصعب تكميمه، يصعب أن نقول كذا كيلوغرام ولا كذا متر ولا كذا، يصعب التكميم. لكن الأثر الاجتماعي يحس به المتضررون في حوادث السيارات، في الخصومات، في الصراعات الواقعة بين العروش حول الحدود، فيما يحصل في مختلف مناطق الوطن، في هذا الجهد الذي تركه مجلس سبل الخيرات ومجلس الصلح لبعض أئمة المساجد الكبرى، والذي يقومون به تلقائيا وداخل المسجد. بل دعيني أقول لك بأنه ما يحصل من الاتفاق داخل المسجد مقدس وغالبا لا يخرم ولا يختلف عليه.
على أبو دياب من نوكت الأنباء.
سيد الوزير، لقد صدق من قال أن التاريخ يعيد نفسه، فنحن بعد أن تخلينا عن المذهب الشيعي إبان دولة الفاطمية نرى اليوم اللي هناك بعض التيارات تسعى إلى إحياء هذا المذهب أو التشيع في الجزائر من جديد من خلال الطقوس اللي يقوم بها هذا المذهب. سيد الوزير، كيف ترون أو ما هي الإجراءات التي ترون أنها كفيلة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة التشيع؟ لأن العنف سيزداد بين المذهبين السني والشيعي وسيكون أكثر مما نشاهده حاليا. شكرا سيد الوزير.
سيد بريز، الفورم تاعك أصبح صريح جدا.
بصراحة حتى نكون صراحة مع المجتمع سيد الوزير.
لا، أنا مدام رأنا في هذا المستوى من النقاش، نبدأ بمناقشة أكاديمية لموضوع تاريخ يعيد نفسه، لأنها ليست حقيقة علمية. أولا، التاريخ ليس علما لأنه ذاتي، والذين يكتبون التاريخ يكتبونه من وحي انتمائهم الفردي أو المؤسسي. موضوع طويل، وكثير من تاريخنا كتب في القصور ولم يكتب في الشوارع وفي أوسط المجتمع، ولذلك جاء فيه عرج. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الحقيقة التاريخية التي أريد أن أفندها أن المجتمع الجزائري لم يكن أبدا شيعيا، لم يكن شيعيا. أكثر من هذا، أنا أذكر سنة 333 للهجرة معروفة معركة المهدية التي حصلت في مهدية تونس، والتي استشهد فيها 85 من علماء السنة، لأن المجتمع كان يرفض الفكر الرافضي والفكر الفاطمي الشيعي، وتمكن المجتمع بالحصانة التي كسبها بسبب تاريخيا أعود بسبب الفقهاء العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام الخليفة الراشدي الخامس، ليجبون طريقة التدين من المدينة، مدينة التاريخ، مدينة الأكاديمية، إلى الجزائر أو المغرب الإسلامي عموما. وهذا أعطانا حصانة في التدين، جعل الجزائريين يرفضون بعض فقهاء المذهب الحنفي، ولا أنقص شيئا من المذهب الحنفي، الذين كانوا يفتون الدولة الأغلبية بجواز بعض الممارسات المخالفة للشرع كجواز شرب النبيذ وما إليه. رفض المجتمع الجزائري هؤلاء وقبل المذهب المالكي لأنه أحس بصدقيته وأحس بأنه نابع من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما نتكلم على المذهب الشيعي، المذهب الشيعي جاء طارئا وما فتئا انجلى ومشى لمصر، في مصر أصبح له كيان ووجود وقبول، ولكن في الجزائر ليس صبغة اجتماعية جزائرية. هذا الحقيقة الثانية علمية. الحقيقة العلمية الثالثة أن المذهب الشيعي الذي كان موجودا في زمان دولة الفاطمية ليس موجودا في حركات الشيعة الحالية، وأن هذا المذهب أصبح رقما بسيطا في دولة باكستان اليوم، طائفة محصورة العدد في دولة باكستان، وليس له وجود خارج هذه الدائرة الضيقة التي تصنف في دولتها بأنها طائفة. الذي يحصل اليوم مش حالة تشيع، حركة تشييع أو تبشير بالتشيع سياسي ينبع للأسف من الانتصارات السياسية والمواقف السياسية التي يؤمن بها الجزائريون في محاربة إسرائيل، في محاربة الظلم، في الأنفة والشموخ والشهامة، والتي قام بها بعض الرجال ينتمون إلى هذا المذهب. تأثر شبابنا في الجامعة وتأثر شبابنا في الثانويات بهذه الحركات سياسيا، لكن توجد إرادة أقول متحكم فيها، ليس هذا هو الموضوع، لكن توجد إرادة في توظيف هذه العاطفة لتغيير صبغة التدين عند الجزائريين. وأنا في تقديري اجتماعيا هذا مسيء للجزائريين، مسيء لأنه استنقاص من عقولهم. يعني هل يعقل أنه يأتي إلينا أو يأتي إلي في عائلتي من يقول لي أنت لا تنتمي إلى أبيك، أنت تنتمي إلى فلان، وينميني إلى حلقة وسلسلة نسلية لا أنتمي إليها حقيقة. نحن عندما نتكلم عن المرجعية نتكلم على نسب علمي، يعني الشيخ الذي قرأت عليه في المسجد قرأ عن شيخ وشيخ قرأ شيخ وتنتهي إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السلسلة هل الجزائريون بعقولهم النيرة، بشهامتهم، بعنفوانهم، برفضهم للتبعية، مستعدون لكسرها ويربطون أنفسهم في سلسلة أخرى ليست نابعة من المجتمع؟ هذا اللي غريب، وهذا هو الاستنقاص، وهذا الذي يغضب، وهذا الذي نحس معه بأنه يظن بأن الجزائريين هم لا أصل لهم ولا نسب في النسب العلمي. وهذا الكلام اللي يتعلق بالتشيع يتعلق بكل الحركات التي تريد أن تخرجنا من سياق تاريخي ورثناه أبا عن جد وكنا فيه السادة إلى سياق لا ننتمي إليه ولا ليس نابعا من أصولنا. إذا قلت هذا الكلام فإن الجهد تجاهه ليس بمحاربته بقدر ما هو إبراز المرجعية الدينية الوطنية من جديد. يعني ينبغي أن يفهم الشاب الجزائري بأنه عنده انتماء، نحن لا نحتاج إلى من يحببنا في أسرة النبي عليه الصلاة والسلام. شكون اللي عنده وليده عنده أولاد توام وما هوش يسميهم الحسن والحسين؟ لأنه الحسن والحسين نعتقد نحن في الثقافة الشعبية بأنهم توأمان وهما حفيدان النبي عليه الصلاة والسلام. شكون راه يسمي بنته فاطمة ويسميهاش فاطمة الزهراء؟ شكون اللي وليده اسمه علي وما يطلوش في الدار سيد علي؟ شكون اللي ما راهش سمح لي يعني تحولت للدارجة في الجزائر؟ من لا يصنع الطمينة في المولد النبوي الشريف؟ لأننا نعتقد أن الطمينة بتسميتها الأخرى العصيدة كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نصنعها لأولادنا عندما يلدون، ونطعمها للعائلة سنان بسنة أسرة النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر من هذا، المجتمع الجزائري في أصله يصلي سادلا، لأن الإمام علي كان يصلي سادلا، لأن الإمام الحسن والحسين كان يصليان سادلين، ولكن أيضا لأن أبا بكر الصديق كان يصلي سادل اليدين. المجتمع الجزائري لا يحتاج إلى من يحببه في النبي عليه الصلاة والسلام باللجوء إلى نسب آخر غير النسب الأصلي له.
يبدو أنه مع الوزير أنه نوال يوسفي عن قناة القرآن الكريم لديها سؤال في هذا السياق.
طيب،
في باب دائما محاربة أشكال تطرف الغلو في الدين، ضمن المهمة الثقيلة لوزارة الشؤون الدينية هي حماية وتحسين المرجعية الدينية من كل أشكال التطرف. أشكال التطرف هذه أخذت الآن بعد آخر، هي تتصدر البوابات الإلكترونية وتتستر وراء مواقع إلكترونية تحت مسميات خفية. كيف تتصدى وزارة الشؤون الدينية من هذا الباب لكل أشكال التطرف الإلكتروني إن صح التعبير؟
حتى كنا بكري نكتبوا بالصمغ ونمحوا بالصنصال نتيحوا لتينا للطابلات والمواقع الإلكترونية. لكن خلي أقول لك بلي احنا متفاعلين، نحن متفاعلون مع الانشغال، وأنا أعرف كثير من مساجدنا بجهد وقع بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال مرتبطة بالشبكة العنكبوتية، وأعرف كثير من مساجدنا ويمكنكم أن تحققوا في هذا لها مواقع، وكثير من مديرياتنا لها مواقع، وزارة الشؤون الدينية لها موقع. هذا لا يدل على أننا بهذه المواقع وهذا الارتباط قادرون على صد الهجمات، لكن أقول بأن أسرة المساجد خرجت من اللوحة التقليدية التي ما زالت موجودة فيها إلى اللوحة الإلكترونية، ولكن الجهد لا يكفي فيه الإمام. أنا أفضل أن أحاكي وأتابع الاقتراح الذي قدمه سيد مالك بن دانبي رحمه الله تعالى في موضوع آخر، موضوع المسلم في عالم الاقتصاد، لما قال بلي ليس الإمام هو الذي يطلب منه أن يخترع طريقة أو منهجا أو برنامجا اقتصاديا للمجتمع، الذي يفعل هذا هو رجل الاقتصاد. ولكن رجل الاقتصاد ينبغي أن يعرض مشروعه على الفقيه الذي يقومه أو يوجهه أو يمتنع عنه. في الموضوع الذي ذكرته، الموضوع أمني بالدرجة الأولى، لما يتعلق الأمن، الموضوع بالأمن نتكلم على أجهزة الأمن، لكنه يمتد إلى أمن آخر اللي هو الأمن الفكري، وهنا نجد دور الجامعة، دور مراكز البحوث، دور وحدات البحث العلمي، دور المراكز الفكر ومراكز دراسات الاستراتيجية. هذه هي التي ترصد، وهي ترصد فعلا الآن هذه الحركات وهذه الاختراقات الحاصلة من خلال المواقع الإلكترونية. هذه أنا أقول لها الآن في منبركم الشريف هذا بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف متعاونة من أجل إعطاء خبرتها، لأن كل هذه التيارات التي تريد أن تخترقنا من خلال المواقع الإلكترونية تعتمد على المغالطة الدينية، وتعطينا حقيقة تاريخية وما هي بحقيقة، وإذا كانت حقيقة فهي ليست تاريخية فهي مخبرية، أو أنها توظف الآية الكريمة أو تبترها من سياقها، أو أنها تستعمل الحديث النبوي الشريف وتبتره من سياقه. وإلا كيف نستعمل ونعتمد على القرآن الكريم الذي يقرر أنه لا إكراه في الدين من أجل قتل المسيحيين في نيجيريا بعنوان بوكو حرام، ونقتلهم في العراق بعنوان داعش وفي سوريا؟ الأئمة مساعدون لإمداد كفاءتهم العلمية لهذه الظواهر، في انتظار أن يتكرس فعلا مرصد وطني لرصد هذه الظواهر، تحليلها واقتراح حلول ناجعة لها.
سؤال قصير جدا لأنه لم يبقى لنا سوى دقيقة واحدة.
سؤال قصير جدا يعني على ذكرك الاختراقات. يعني احنا كنا طلبة وطالبات في الجامعة وفي الإقامات الجامعية. يعني هناك أيضا حديث في مختلف يعني وسائل الإعلام عن بعض الاختراقات التي تحدث في المصليات الموجودة على مستوى الإقامات الجامعية، في حتى صراع كبير ما يسمى بالتيار السلفي والتيارات الأخرى الإخواني مثلا. فهل فيه رقابة لما يحدث داخل المصليات داخل الإقامات الجامعية؟
لا أنا
نترك هذا الجواب مع الوزير بعد عناوين نشرة الواحدة.